الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام استطرد في حديث التحذير في باب التحذير من مجالسة أهل الأهواء ومخالطتهم والجدال معهم. وقفنا عند الإسناد 135، قال حدثنا الفريابي، قلنا الفريابي أكثر عنه المصنف وذكرناه مرات، اللي هو نعم، قال حدثنا أبو أصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وهذا إسناد حسن. إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وطبعا هنا صاحب البدعة اللي هو على ما سبق، اللي هو الداعي إلى بدعته، يعني المخالف مخالفة صريحة ويدعو إلى بدعته، لأن الداعي إلى بدعته لا يقبل الحوار ولا يقبل الكلام، إنما يصر على إملاء الشيطان له، بخلاف الذي ابتدع بدعة في نفسه ويكمن بها ولا يظهرها لأحد، فحال هذا كغير هذا. فلعل هذا الكامن ترى منه ما لا تراه من غيره من حيث الاستجابة. ثم خرج في الإسناد 136 أيضا منطق الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، والإسناد صحيح كما ترى. قال أبو قلابة إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الله أكبر. إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، هكذا على الإطلاق ولا بقيت اللي هو ما لم يتوب. وطبعا سبق المصنف وعرض لنا أمثلة بمعرفة أهل الأهواء، منها اللي هو معارضة المنقول بالمعقول، صحيح، المنازعة في المأثور، الإكثار من قولي أرأيت أرى أرأيت، يعني إعمال المعقول في المنقول، وتقديم العقل على النقل. ثم أذكر في الإسناد 137 بإسناد لهشام بن حسان، اللي هو هشام بن حسان الأزدي، عن الحسن قال، وهنا هشام معلول في الحسن، هشام معلول في الحسن، وهشام من أثبت الناس في ابن سيرين، ولكن رواياته عن الحسن البصري خاصة فيها مقال، لأنه كان يرسل عن الحسن البصري ويرسل عن عطاء بن رباح، يبقى هشام بن حسان معلول في مين؟ في الحسن البصري وفي عطاء بن رباح، أما هو ثبت في ابن سيرين. تمام. هنا يروي عمن؟ عن الحسن. بقول الإسناد ده في مقال من هذه الوجه. قال الحسن هو ابن أبي الحسن البصري تابعي من الطبقة الثالثة، قال صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، أعوذ بالله. تمام. طبعا هذا مروي من طريق مرفوع، لكن يعني فيه مطروق متهم بالكذب، فلو يعول على رفعه بالمرة. أما من طريق الحسن أيضا ففيه مقال من هذا الوجه. ثم أخرج في الإسناد 138 أيضا من طريق الفريابي، بإسنادي عن أبي قلابة، إسناد صحيح كما ترى، صحيح، وهب بن خالد أيوب السختياني عن أبي قلابة وعبد الأعلى بن حماد، كلهم ثقات كما ترى. تمام. قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. طب ليه؟ لأنه أصل البدعة الابتداع ده معصية ولا هي من حيث الأصل، من حيث الحكم هي معصية. تمام. كأصل معصية، لكن من حيث الحكم معصية وزيادة، لأن ضرر البدعة في الدين هذه المشكلة. تمام؟ فالبدعة ضرها فين؟ في الدين. هو بقولكش أنا مبتدع، بقول أنا بدافع عن الدين وأنا بتكلم بلسان الدين، هو لا يخفى أنا مبتدع ولا نصحب ولا نصحب زيه. فلذلك الثوري لما يقول إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، قال ذلك لأن البدعة لا يتاب منها غالبا بخلاف المعصية، لأن هو ذاك قال إن ضرر الابتداع فين؟ في الدين. هو لا يرى أنه مبتدع، هو يرى أنه هو على الجدة وأنه هو على الجدة وأنت اللي على خطأ. أدي مكمن الخطورة. إذا يا عم وانا فيه هذاك ربنا يبارك فيه الحال. فقول هنا ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، وخلاص الشيطان سوى له وأمن له باسم الدين. تمام؟ قال طبعا ده إسناده صحيح كما ترى. ثم خرج بإسناده عن مطرف ابن عبد الله. مطرف ابن عبد الله هنا اللي هو اليساري ابن أخت مالك. مطرف ابن عبد الله اليساري اللي هو ابن أخت مالك ابن أنس، يقول سمعت مالك ابن أنس إذا يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين، يقول فإن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. طبعا هنا لا أصل في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل آية النساء. طيب لابن كثير كلام ده كلاما عظيما مليحا في المخالفة لسبيل المؤمنين. يبقى السنة والذين كانوا على سنة الرسول والصحابة ومن تبعهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصر جهنم وساءت مصيرا. المسألة وضحتها في شرح أصول السنة للإمام أحمد. لكن هنا الإسناد هنا الإشكال فيه أنه مالك بن أنس مات 179 وعمر بن عبد العزيز مات 101، يعني بينهم كم سنة؟ 78 سنة. يبقى هنا في انقطاع بين مالك وبين عمر ابن عبد العزيز. لكن طبعا الإمام هنا رحمه الله تعالى وضعه في آخر الباب على أنه يستدل بأصل هذا الكلام، وأصل هذا الكلام يذكره وإن كان من وجه في انقطاع إلا أنه سرد جملة من الآثار الدالة على هذا الكلام. قال محمد بن الحسين قال فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ تمام؟ قال رحمه الله قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحق فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. يعني الباب ده غير الباب ده خالص. ليه؟ قال فإن قال كيف، عايز نفهم أكثر. قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه. وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. يعني إذا كانت بنى الكلام على إثر ما سبق، إذا كانت المناظرة لأجل المغالبة الكل واحد، وإن كانت المناظرة لأجل الاستظهار الحكم ويكون الإنسان مع من يظهر له الحكم فأهله مرحبا. وده يرجع بقى لآية النحل وجدلهم بالتي أحسن، صح؟ يبقى في جدال إيه؟ حسن، تمام؟ اللي هو هدفه إيه؟ الزر حق. يسأل كما سبق الإمام مذكر هذا، فإن جاءك يسأل عن بيان الحق ومعرفة الحق فاجلس معه وبين له بسكينة وطمأنينة واذل له الحقيقة، فإن جاء يعاند ويناظر للغلبة فاترك أمره. وهذا حذر منه الإمام واستطرد فيه هذا الباب. فالكل واحد، فهو يتكلم على أساس قال الله، قال رسول الله صحيح صريح، قال رسول الله صحيح ظاهر، فالمعول على قال الله، قال رسول الله صحيح صريح لا يحل لأحد مخالفته أبدا، صحيح ظاهر المعول على الظاهر مع احتمال وجود شيء في الباطن، لا يصار إليه إلا بقرينة منصوص عليها، إما من السياق وإما من خارج، وإما من خارج السياق، وإلا فالأصل ظاهر النص التسليم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فمن نظرك في ذلك فاتركه كما استطرد الإمام رحمه الله تعالى في هذا البيان وكشف فيه ما كشف. قال قيل لو هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره، يعني أنت بتستسهل، يعني طب نتكلم طب دقيقتين طب خمس دقايق وجرجرت وفتحت إيه؟ فتح معاك، إنه مش دي الحقيقة. في الظاهر أنت بتقول هذا الكلام، لكن في باطن الأمر الأمر بيعلو بيتسع ويصل إلى أمر لا تحمد عقبه. وقيل له إذا أردت وجهة السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، إذا كتطلب فائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكم مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعالى حتى نناظر فيها مناصحة لا مغالبة. تعالى إن مسألة على قولين وننظر في المسألة، إن ظهرت لي كما سبق لمالك مع الرجل هذا الايه ذاك المعاند الخارجي الذي جاء مالك وأراد المناظر، تمام؟ فإن ظهرت لك وإن ظهرت لك خلاص، يبقى إن ظهر الحق وإن كان عليه تبعت وإن كان عليك بداية، واضح؟ فإن دخلنا في شقاق عقلي يبقى لا خير في الكلام أبدا واتركه وشأنه كما سبق عن الإمام مراد. يبقى هنا يا وليد هنا يقول رحمه الله يبقى إن كان بهذه الصورة تعال حتى نناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، والحق بيجي منين؟ ها؟ بس فهم سلف الأمة أخيار، هذا أصل، هذا كتاب السنة، كتاب السنة نسبة على مين؟ على من هم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله بلا منازع، وهم تربوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، فقه تربوا عليه، كتاب السنة الوحي، أداب أخلاق كل شيء، والتركة هذه والرسول لمن تبعهم ومن تبعهم لمن إلى يومنا العاص الأجري يربي فينا هذا الأدب وهذا الخلق وما 360 هجري. فيقول هذا أصل مهم. فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، أنا عايز الحق تمام، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني. فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس. الله نادر. إن كنت بتحب واحد يقول لك ده شوف ده عمره ده غسل ونشره، ويقول لك ده غسل ونشره، تصاحبنا غلب صاحبكم. مش انت بتشوف كده تسمع هذا الكلام تمام تمام. فالإمام هنا إن كان هذا فشيء جميل، لكن أين هو؟ ولذا قال وما أعز هذا في الناس، غلبة الأهواء نعوذ بالله من شرها. قال فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا، وصدق على أنفسهما وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكم إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة، إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. ولذا استطرد الإمام في عدم مجالسة من كان هذا حاله، الهدف المغالبة، بينتصر لحزب، بينتصر لرأي، بينتصر لفتوى، بينتصر لكلام، ولا ينتصر إلى الحق الذي هو حق على كل مسلم يتبعه، في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، قال رحمه الله فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي، كل ذلك لترد قوله وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجادفة والمغالبة. رحمه الله. يعني تجد هذا الكلام، يمكن سبحان الله، يعني اللي أنا بضحك لأنه المستقرئ في الكتب تجد هذا، يعني اللي هو بقى أبتلي بالمبتدعة الأشرار كروافد وخوارج ومعتزلة وإشي، ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعني إيه غاصي مستنقع القول، تقرأ في دار إتعاد العقل وأنك تجد أشياء غرائب في منهاج السنة له كذلك رحمه الله تعالى. يعني بعض النصوص قال مثل ما قال الإمام الأجري هنا تمام، ما من الأجري 360 بتمام بعد 700، يبقى بينهم كم سنة إيه، فأدي كلام الأجري. وهنا نعتذر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التاني، نرفزه وعصبه تمام. ولذلك كل من سلف حذروا من مناظرة أهل الأهواء وأهل الكلام المجرد عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمام. إما يجي الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ويكون قبله مثلا حديث ولا حاجة، الشيخ الإسلام يعني وقع لسانه في هذا الحديث، حديث صحيح لا شك في صحته، لكن لأجل المعاندة مع الخصم هذا قد يكون جرى على لسان شيخ الإسلام هذا الكلام، ولا مقصوده أبدا شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الألباني يعني يرفع عنه الملام، كما هو أصل كتابا في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ها إن اعتبر هذا من باب رد الفعل فأخطأ لسانه ولم يخطئ معتقده. فرق شاسع بالحالتين، إن خطأ إيه، ودي ابتلاء مع كثرة الابتلاءات اللي جلس فيها شيخ الإسلام مع من ذكرت تمام. ف فهذه مشكلة تجد بقى يبقى وقع في رد فعل. مثلا أحمد بن حنبل لما كان يناظر مليسي صحيح لابد كل يوم التاني عايز يقعد معاه كما سبق عن ابن عباس وحال ابن عباس إلا فرض عليه الأزارقة. خوارج رؤوس الخوارج يجلسون مع ابن عباس حول مكة وإلا السؤالات تمام. المليسي عمال يقول إجماع إجماع إجماع، أنت بتكلم أحمد بن حنبل إمام، فأنكر أحمد بن حنبل ما يقوله وما يدعيه المليسي من نقل الإجماعات. فيوم الجهلاء من المعاصرين خذوا هذه الكلمة قصوها على أحمد بن حنبل وتركوا محل المسألة اللي فيها ناظر ابن حنبل ويقولون ابن حنبل ينكر الإجماع. ده متخلف ولا عاقل؟ وأنا بينت دي في شرح أصول الفقه، واللي أحمد نقل الإجماع والشافعي حكى الإجماع وأبو عبيدة حكى الإجماع، فالذي يسفه الإجماع وما فيش اسمه إجماع هذا إنسان مقبول، هذا إنسان مقبول ينقض أصلا من أصول أهل السنة والجماعة كتاب سنة إجماع صحيح. هذه مسألة مهمة جدا، ولذا هنا رحمه الله تعالى بعد ذلك كل هؤلاء رحمه الله تعالى حذروا من مجادلة هؤلاء والمناظرة معهم لأن الخير لا يأتي أبدا من ورائهم. فيقول هنا رحمه الله ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول هذا حديث ضعيف أو تقول لم أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا ترد قوله ها، وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجاذبة والمغلبة، وده طبعا حصل في الأيام الخالية. ها كم رأينا التجرؤ من السفهاء على صحيح البخاري ومسلم لما أتت الأخبار كالخنجر في الرقبة ردوها لأنها عارضت الإيه الأهواء ودور الأيام واللي هم طعنوا فيه احتاجوا بيه. ها وده من شؤم الذنب وشؤم المخالفة وكشف العوار. فرحم الله الأئمة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا، ده كلام الأجر يقول وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم والله أعلم. هذا أصل لأهل الحق. تفضل شيخ.
لا هو يعني احتجاجه بسلوك أهل النفاق من يقول لهم الحق يأتوا إليهم المؤمنين رفضوا لما ما وافقش هواه،
يبقى دي صورة من صور إيه؟
نفاق.
وقال سبحان الله الله أكبر، يعني شوف قد إيه اتباع الهوى والزاغب يجر صاحبه إلى التجرؤ الصريح على الرد لأنه خالف الإيه؟ خالف. ولذلك كان الإمام وضع أصل من أصول كيف عملت الأهواء أهواء منهم أهل الأهواء، إدى لك علامات معارضة المنقول الصريح بالمعقول المجرد، هذه واحد. اثنين المنازعة في المأصول، يقول لك الواقع للواقع ومش هي دي وشي ها أرأيت طب افرض طب نعمل إيه طب افرض طب افرض شفت إزاي أرأيت أرأيت صحيح، يقول لك قال الرسول طب نودي دي فين، يقول لك مش هو ده هنا طب نحطه فين معرفش. امبارح اخ معانا في مجلس السبت الزقازيق بيقول برضو فئه مغزوله اطفال رضع يمكن ما بيعرفش يعمل حمام، وانا اقول هذا على سبيل الاستحقار والازدراء منهم، اطفال صغار تربوا على يد السفهاء واخذوا هذا عن السفهاء ماشيين يكفروا في البشر كافر كافر كافر، ويجوز لكل احد ان يكفر. فالاخ الكريم ده اخ خطيب في الاوقاف نحسبه على خير يعني كويس وبيحضر معانا على طول، فبيقول له بيقول له انت كفرت طب الكافر ده انت خلاص يعني هيخش النار كافر؟ قال لا ما يخش النار. طب ليه؟ مش انت قلت كافر كافر يعني خرج منك الاسلام؟ قال اه. طب هبال عليه احكام دنيا ما فيش صلاه عليه ولا ايش ولا ايش اه. طب في النار هيبقى بقى مات على كفر انت كفرته هيخش النار؟ قال لا. طب ليه لا؟ الف منزله بين المنزلتين. عجيب عجيب. علك يا اخواني الفضلاء بقى في ذا قزيق مش بعيد يعني مش في الخوقب اخر ها. ادي شؤم الفوضى، والمسطور خرج واللي كان مسجون طلع طلعت الافكار. وإذ هنا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان حكيما لما وضع جزء من كتاب الفتن عاقب الخروج على ولاة الأمور تمام لطيفة منه كما ذكر كأن مجرد دخول عط الأمور ده في حد ذاته فتنة عمياء هتخرج اللي في الباطن. متى ينتهي؟ الله أعلم، ما ندري. يمكن أحد إخواني الفضلاء جزا الله خيرا يجلس معنا هذا الشيخ أحمد حدثني عن شيخ الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في موطن خاص يمكن فترة يعني كنت مش موجود هنا، أنه بيقول الشيخ أنه أرى أو أنا أقول لمبارك لا تتنحى. كانت غريبة على المسامع الجميع، اللي ظلم واللي انكسر حاله وإيش وإيش كله كله تعمل بعواطفه، لكن ما بعد هذا الكلام؟ قال لأنه إذا تنحى لن تحكم مصر بحاكم وستصير فوضى رحمه الله. والآن هو مات، وهذا الكلام قال على الأخ الأسبوع الماضي. والآن شيخنا رحمه الله قال ابن تيمية وغيره ممن سلف لا تأتي بخير البتة، وهكذا نرى في بلادنا وغير بلادنا نرى لن تقوم لها قائمة إلا أن يشاء الملك الجبار، إلا أن يشاء الملك الجبار. لكن إن رجعنا إلى أصولنا وأعز الواحد منا نفسه وإخوانا بهذه الأصول لعل الله عز وجل يرجع بنا إلى أحسن حال، وإلا فلا. ثم أيضا نصنف بابا في ذكر النهي عن المراء في القرآن. قال ذكر بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ده الإسناد الأول. الثاني من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، يبقى الإسناد الأول من طريق محمد بن عمرو، صح؟ بسرعة، يبقى عندك رقم واحد عشان ده متابعة، محمد بن عمرو الليثي، تمام؟ محمد بن عمرو الليثي ده صدوق له أوهام، متابع بمين؟ في الإسناد اللي بعده على طول رقم 141 اللي هو سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة، تمام؟ يبقى الحديث هنا يكون صحيح. يبقى هو هنا الشيخ ماشي على، أو الإخوة اللي معاك هتجد أنهم ماشيين إسناد إسناد إسناد. طب أنا عندي الحديث جاء من طريقين بنفس السياق، مداره على أبي سلمة عبد الرحمن، جاء من طريق محمد بن عمرو الليثي ومن طريق إبراهيم ابن سعد، وابن سعد جبر مين؟ صح. يبقى المعول على الثقة ولا على الصدوق الأوهام؟ خلاص يبقى الحديث صحيح من الطريقين. واضح كده معايا؟ معايا ولا لا؟ ايه مش معايا ليه؟ الاسناد 140 ده من طريق مين؟ محمد بن عمرو الليثي. عندك سليمان بن بلال عن ها في الاسناد محمد بن عمرو الليثي، ماشي معاك يا اسامه ولا ماشي؟ طيب عن ابي سلمة الاسناد اللي بعده على طول 141، عد الاسناد بسرعه كلهم رجالهم ثقات، عن سعد ابن ابراهيم، تمام؟ سعد ابن ابراهيم تابع مين؟ تابع محمد ابن عمرو، صح؟ يبقى الـ 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 الاوهام اللي في محمد ابن عمرو جبرت بمين؟ يبقى انا هحكم على الحديث انه صحيح بطريقين، بطريق ده والطريق بطريق ده. واضح كده معايا؟ قال مراء في القران كفر، المراء في القران كفر. ثم ذكر بإسناده عن قال هنا في من طريق أبي عمران الجوني، أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أني سمعت عبد الله بن عمرو اللي هو ابن العاص يقول هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التهجير التفكير يعني والمبادرة، تمام؟ هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. ماذا يعني هذا؟ يأتي بعدين، ده إسناده صحيح كما ترى. 143 أخرج بإسنادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، ركز بقى اهي، عن عبد الله بن عمرو. الإخوة اللي كانوا بيكلموا في مجلس الأسبوع الماضي هناك في المسجد فيما يتعلق أنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، الجد هنا من؟ عبد الله ابن عمرو وليس محمد، تمام؟ عبد الله ابن عمرو، يبقى هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عن أبيه عن جده. فهنا شعيب ثبت له سماع من عبد الله ابن عمرو، ده شعيب كمان، لكنه روى عن أبيه عن جده. يبقى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى الأب هنا الجد هنا عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله ابن عمرو. وهي سلسلة حسنة، سلسلة ايه؟ سلسلة حسنة. يبقى الحديث سيكون صحيح، وده اسناد حسن كما يأتي سريعا، لانه جاء في الاسناد 144 من طريق موسى ابن عبيدة الربضي، وده عن عبد الرحمن بن ثوبان عبد الله بن عمرو. اللي بعده من حديث ابو امامة، صحيح حديث ابو امامة. يبقى هنا هذا الحديث الذي معنا إسناده حسن. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، يعني يختلفون، يعني تدارأتم أي تدافعتم واختلفتم، يتدارؤون في القرآن يعني يختلفون في القرآن. فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه بعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فقولوا فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. تمام. طبعا لها نظير في القرآن لعلمه الذين يستنبطون. تمام. ثم الإسناد 144، الإسناد 144 ده من طريق موسى بن عبيدة اللي هو الربزي، وعبد الرحمن بن ثوبان اللي هو الروع عن عبد الله بن عمرو، ده محتاج نحرره. ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. هتقول لي دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن. هنا القرآن هنا إخواني معناه هنا يعني في كتابهم، في كتابهم، لأنه في أثر في أثر أظن ذكره ابن كثير، وذكره ابن كثير وكان صححه، بس فين بقى ده محتاج أجيبه. يعني إن كان داود عليه السلام يقرأ القرآن قبل أن تسرق دبته، وصح أظن إسناده. فهنا إن الشاهد إن القرآن هنا بمعنى اللي هو الكتاب، يعني كتابه. فلعل ده يكون اشتقاق لغوي لمادة قرأة. تمام. فالقرآن هنا على أساس كتاب كل نبي وما يقرأ. تمام كده؟ نعم. أنا أتذكر فين، بس إن شاء الله أجيبه. يعني أذكر أثر كمان عن أيوب كمان، إنه كان يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء. إيش هو القرآن بقى؟ يبقى لابد من تأويل هذا الكلام هنا على إنه كتابه، ويكون هنا اشتقاق لغة من جهة إيه؟ من مادة قراءة. نعم، ليس غير ذلك، هذا يحرر. ثم أخرج بإسناده عن أبي أمامة، عن أبي أمامة، والحديث سبق قلنا أنه حسن بطرق وشواهده. تمام. قال بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجه الخل، فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله ببعضه، لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. قال محمد بن حسين والإمام الأجري رحمه الله، فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ ها؟ عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبع لغات. ده كلام الإمام الأجري. والإمام الأجري لم يأتي ببدع من القول، وهذا الكلام كلام أبو عبيد وآخرون من قبل، وأظن أن تصل ابن عطية في تفسير تمام. لكن ابن عبد البر قال لا، ما لا يقال لغات وإنما يقال سبعة أوجه تمام. وهنا طبعا الكلام المسألة هذه يعني ليس فيها نص ولا أثر، وهي مبنية على ما المراد باللغات أو الأوجه أو يعني اختلاف كله اختلاف سياقات، اختلاف إيه؟ اختلاف سياقات. قال فكان، ولعلما نقرأ هذا الكلام للإمام يستبين لنا ماذا يعني بكلمة اللغة، لأن ما أقول لهجة، اللغة قد تختلف، قد تختلف بالأسس والمبادئ تمام والبنايات صحيح. ده كمان لهجة صحيح. يعني أنا أقول لك مثلا إيه يا أحمد أقبل تعال هلم، دي إيه صح. تيجي الشراء ولها لهجة، لما يكتب هيكتب الأصل، والصعيد لها لهجة، لما يكتب يكتب الإيه الأصل تمام. الرسم واحد والنطق مختلف، هنا بسمها إيه يبقى لهجة تمام. إزاي يبقى دي لها وجه أقوى من إن أنا أقول لغة، فاللغة تبقى لها أسس ومبادئ مختلفة عن اللغة، عن اللغة الأقوى. ولعل ده بسبب النزاع في السياقات، في الإيه في السياقات تمام. لكن طبعا الكل أثبت القراءات إن في قراءات تمام، والبعض قد يقبل ويقول لك مش حاسمة قراءات صحيح من جملة القبل يعني، لكن في قراءات ومنها المتواتر المسلمات تمام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغته، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا ربما إذا تلقوا فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا، وقيل لهم اقرأوا ما كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. ده كلام الإمام كالعادة، وكما عودنا قال ودليل ذلك، وبدأ يذكر بإسناده من طريق أبي بكر بن عياش. قال حدثنا عاصم اللي هو ابن بهدلة، اللي هو عاصم ابن ابن أبي نجود صاحب القراءة، عاصم من رواية حفص عن عاصم تمام، هذا هو. فهو حسن الحديث ما لم يخالف. عن زر اللي هو ابن حبيش، عن عبد الله اللي هو ابن مسعود قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، فقال علي رضي الله عنه قال لكم اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. ثم أخرج، طبعا هذا إسناد حسن، الإسناد 147. قال أخرجه من طريق شريك، من طريق شريك عن مين؟ عن عاصم. عاصم مخرج، مخرج إيه؟ الحديث. يبقى هيكون هنا أبو بكر بن عياش تابع من؟ شريك، شريك ابن عبد الله النخعي، ده صدوق سيء الحفظ. لو بعكم على إسنادي خاصة وإسناده إيه؟ ضعيف. لكن هنا نعم، ما احنا عقدنا على ذلك بكل هنا لا يختص بها عليه. فهنا الإمام رحمه الله تعالى يعني بذكره حسب موقع ثلاث الرواية، فالأفضل أن يكون عليك غيره، ليس بأفضل من أبي بكر وعمر تمام. فنقول علي رضي الله عنه، هذا ما عليه السلف الصالح، أم يخصص بكرم الله وجهه، كرم الله وجهه، ليست خصوصية مندوحة، وإنما علي رضي الله عنه كغيره تمام. ولا أظن أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذا الكلام، أنه ده قد يكون من النساخ وليس من الأئمة تمام، أو أن الإمام نقلها على ما قيلت له من طريق الشيخ بالتلقي، وفيكون من باب الأمانة أنه بيعرضها كما 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 أملاها أو كما أمليت عليه أو أخذها، بدليل أنه بيأتي هنا في سياقات من سياقات هو يقول كرم يقول رضي الله عنه، صحيح؟ وهنا يكون كلام ابن كثير واضح. فالشاهد هنا أنه شريك متابع بمين؟ أبو بكر بن عياش. يبقى عاصم ده المخرج، وأبو بكر بن عياش تابع تابع شريك. ده مش كده وبس، أبو بكر بن عياش تابع شريك، والاثنين متابعون متابع عام بإسرائيل، وأبو عوانة وهمام في مصادر في روايات أخرى، تمام؟ فهنا متابعة، فشريك وإن كان يخطئ أو سيء الحفظ متابع بغيره، أبو بكر وإسرائيل ابن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق وأبي عوانة وهمام. قال عبد الله أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا أقرأ، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ، يعني كل قبيلة أقرأت بحرف فلتقرأ بذاك الحرف، تمام؟ ثم ذكر الإسناد 148 من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ده من الثقات، تمام؟ طبعا ده اختلف في صحبته، تمام؟ واللي هو عد من التابعين أطلق توثيقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأوها، وده إسناد صحيح كما ترى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال محمد بن حسين رحمه الله الإمام الأجري صاحب التصنيف قال فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا، فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعي بعضكم ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال رحمه الله قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما في اللي هم أصحاب القراءات السبعة ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هنا، وإنما مرادي هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإن قد نهينا عنه. المسألة بقى دي مصدر تلقه، قال ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل أصل. قلنا مرات عن غير الأجري، صحيح؟ لا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. يعني وصل الهذيان يقول لك دي اجتهادات المفسرين دول، دي اجتهادات من عندهم. طب انت هترد عليه تقول لي ده بقى ما خلاص هي خربت خلاص، بيكسر كل الأصول وكل المبادئ. وذكرت قبل ذلك أن عندك المدرسة المكية على رأسها ابن عباس، وعمن أخذ ابن عباس من أعلام ابن عباس كسعيد وعكرمة مجاد وجماعة اللي هو التفسير دار عليهم، يبقى خدوه من مين؟ وذاك لما ترى وحنتكلم في رواية علي بن طلحة، لما سبق كنا في هذا الكتاب وقلنا إن اللي بيعل رواية علي بن طلحة عن ابن عباس بل لم يسمع منه ده ما ينفعش، نقول له كده ما ينفعش. ليه؟ لأن الوسطة بين علي وابن عباس مين؟ نسيتوها؟ مجاهد وعكرمة وسعيد، والثلاثة من مين؟ من تنزل ابن عباس. يبقى الوسطة هنا عرفة صحيفة صحيفة، الصحيفة عن من؟ عن سعيد بن جبير علم فيه، عطاء عكرمة كذلك، مجاهد كذلك. يبقى ايش تكون بقى؟ يبقى لا وجه للإعلام. المدرسة الكوفية على رأسها من؟ ابن مسعود، صحابي جليل، من أخذ عنه؟ الأكابر، ابن الأسود وعلقمة وغيره من سبعة أو ستة من أكابر ابن مسعود. أبي بن كعب في المدينة، وعمن أخذ عنه؟ يبقى على رأس كل مدرسة تفسيرية من؟ والصحابة قلب المزاج ولا خدم الرسول؟ ما من آية في القرآن إلا وفي السيرة، إما من طريق نبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي. فلذلك ما تقرأش من الكتب اللي هي لا، اقرأ في كتب المسندة، الطبري، ابن أبي حاتم، ابن خيثمة، كتب المسندة، تدري عبد الرزاق الثوري، ها؟ هذه الكتب المسندة المشهد بالأسانيد تعرف حقائق الأمور. ماشي إخواني؟ فيعني البعض بقى من أصحاب الأفكار اليوم يقول لك التفسير باللغة ده تفسير المعتزلة، إذا مخشري والبيضاوي وش هذه التفسير تمام كده زي الرازي وغيره، هو في اللغة ضليع. لكن تفسير القرآن باللغة فقط تخريب، واللغة خادمة لما ذكر من طريق الأجر وغيره. القرآن يفسر بعضه بعضا، وفي مصنفات تفسير القرآن بالقرآن صحيح اللي هو تفسير، لا ده انت هتجد، لا قبله ابن كثير خاتمة الحفاظ، هتجد ابن كثير ماشي على هذا المنح، وهو تجد يجيب الآية يقول لك بنظير، يبقى فسر القرآن بقوياته بالأخبار بالمرفوعات، سواء كان من طريق أهل التفسير كالطبري ويكثر عنه أو ابن مرضوي أو غيره، وبعدين يجيب التفسير بقى اللي موجودة من كتب السنن كالبخاري وغيره أحمد وغيره تمام، ومشي على هذا على هذا في تفسيره بكله. وطبعا المعاصر اللي هو الشنقيطي، طبعا مش كل التفسير مفسر على فكرة، هي آيات تمام، آيات. فيبقى القرآن بالقرآن يفسر، القرآن بالخبر عن النبي، القرآن بالمصروع عن الصحابي والتابعين، واللغة خادمة في ظل ما ذكر. أما الانفراد باللغة تعطيل لكل ما ذكر كأصل من أصول، وهذا عند المعتزلة وليس من أصول أهل السنة والجماعة، دي فائدة مهمة احفظوها. فإن قال قائل فإن قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ عاوزين إجابة. قال قيل معاذ الله. ليه؟ لا يحمل هذا على، لأن كل واحد يستدل صحيح؟ تمام. لا هو بيتكلم عن فقهاء، ودي يعني الإخوة اللي هم بيحضروا فقه المقارن طبعا ده بالنسبة له خلاص بقى إيه، شرب كتير من كده، ما من قول من الأئمة إلا وله أصل، إما آية قرآنية وإما خبر صح أو ضعف هذا الخبر أو أثر أو بنى على قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، المهم إن كله إيه مش هكذا مشية كده، مش حسمية كده، عندها ما في حاجة مشية كده، لا في عندي واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، وعندي حق وباطل، ما فيش حاجة اسمها كده، كله موجود، علمه من علمه وجهله من من جهله. يبقى ناقص ايه اللي ناقص؟ ان يبقى في علم، تعلم، هذه المشكلة. فهنا يقول قيل معاذ الله ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. وده الحاصل، احنا شفنا ده مع الفقهاء ما حصلش، ونعمين كله بيقول وإليك البيان، قد يناسب وقد لا يناسب صحيح، كما ظهر في الفقه المقارن. فمن قال، فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله. فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله. يمكن في إشارات لما بنقرأ دائما في مقدمات يعني دائما أحس الإخوة في الاستقراءات تمام، استقراءات دائما مقدمة كل مصدر من الكتب المطولات تمام، فتح الباري اقرأ مقدمته، شرح ابن حبان اقرأ مقدمته، كتاب كذا اقرأ مقدمته، تمام ازاي؟ ليه؟ بيحط لك كل الحلو في المقدمة. محمد بن الحسن صاحب الحنيف عاش معاه، راح جالس مالك ابو يوسف كذلك، قالوا كلمة جميلة جدا، لو علم صاحبنا ما علمناه لرجع عن كثير من مقال. ودي تبرئة جميلة من صاحبين جليلين علمين إمامين في حق الإمام الأكبر رحمه الله، ومع ذلك يرفع عنه الملام لأنه قال بمقتضى ما وقع له، ومعروف أن كانت بنيته الحديثية ضعيفة وما خرقش هنا ولا هنا، ومخه زري زي ما بنقول ملوش حل، لكن كثيرا ما تصطدم القواعد عندهم بالنقول أو المنقول عند غيرهم، أدي وجه المشكلة تمام. وهذا محمد بن الحسن ما رأى مالك، مش ممكن، مو معقول هذا، ما هذا الجبل مع أثار منقولات أزهلت محمد بن الحسن. وهكذا الشافعي لما جاء بغداد وجلس الليث بن سعد في مصر تمام، التذوق هذا بيجيبه منين؟ يقول لك احمد روايه اولى وثانيه وثالثه، الشافعي روايه اولى وثانيه، مش عارفش مين الروايه دي جايه ليه منين. علم يابا، علم شغال قلب مساله، وقف على نص خالف ما قال قبل، لابد ان يرجع ليه للنص تمام، توسع في مساله، المساله وقف على شيء، مخلم بقي ابن مخلد يجي من شيء منين، من بلاد ما وراء النار عشان قبل احمد بن حنبل في بغداد، لا كان بي صواريخ ولا طيارات ولا إشي على الرجل تمام. أحمد في الرواية أولى وثانية وثالثة، تعال شوف أهل التحقيق في المذهب رحمه الله، ما فيش محاباة ولا مضارعة لأحد ولا إطلاقا. شوف ابن قدامة في المغني، إمام محرر رحمه الله تعالى منصف، حنبلي، ابن عبد البر إمام محرر منصف مالكي، الإمام النووي محرر منصف شافعي، يدورون كلهم معه الروايات حيث دارت، فإن اشتهر عن إمام المذهب ما خالف النص يعتذرون للإمام ويخطئون فيقولون السنة قاضية على كل أحد والسلام، منهج صحيح. فيقول هنا الإمام رحمه الله تعالى ولا أن يخطئ خصمه ويتظر عليه وقبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قال الحسن البصري المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. طبعا المؤمن يداري في بعض السياقات أظن دي أقرب، المؤمن يداري ولا يماري. قال وبعد هذا الإمام بقى يقول وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. طبعا هنا كلام هنا رحمه الله تعالى محمول على النوع المحمود في المناظرة، وإلا فهو يحذر من المراء والجدال المذموم، يعني مناظرة قائمة على الأخذ والعطاء كما نقول وعاوز الصف، الكلام ده يبقى واحدة واحدة وافتح الصدر وعلم وحقه عليك تمام. أما جاء مجادلا مناظرا وصاحب فكر مخالف يبقى من الأول أنت على طريق السلف، لا ولن أجلس ولن أناظر تمام. كما سبق الإمام رحمه الله تعالى قال بهذا الأثر عن عمر، وإن كان هذا لم يثبت من حيث الإسناد، قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم، لا يقوم علمكم بجهلكم. طبعا هذا وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد ما أقدرش أثبته إلى عمر تمام، ما فيش إسناد يثبت، لكن السياق مقصد مهم في طلب العلم وتعليمه، واستطرد الإمام رحمه الله تعالى إلى هنا حول هذا الذي ختم به هذا الباب وقد استطرد فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند الباب الذي عقده المصنف في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. وللحديث بقية، أسأل الله أن يفقهني في دينه وأن يغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.